حينئذ تخصيص المال حينئذ يخصص به النص العام المخصص بغيره، ولا يجوز تخصيص العام الذي لم يخصص مطلقا بالنص العام الذي خصص بغيره. هذا كلام دقيق جدا لكن قد يحتاج الى توضيح مثال. هو المثال الان بين ايدينا، لكن قبل ذلك ياتي الى الاحاديث التي تنهى عن صلاه الاوقات الثلاثه عند غروب طلوع الشمس وعند استوائها في وسط السماء وعند طوايفها للغروب. هذه نصوص عامه ولا شك، قد تعارضها نصوص اخرى فيها بيان عليكم السلام، فيها بيان لجواز بعض الصلوات في هذه الاوقات. مثلا الحديث الذي جاء في سنن الترمذي وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سلم ذات يوم من صلاه الفجر قام رجل يصلي فقال له الصلاتان معا. لما سلم الرجل قال يا رسول الله دخلت المسجد وقد اقيمت الصلاه ولم اكن قد صليت ركعتي الفجر وهما هاتان، فاقره عليه الصلاه والسلام. فصار من السنه ان من دخل المسجد ولم يكن قد صلى السنه، ومعلوم انه لا يشرع له ان يستانف صلاه السنه وقد اقيم الصلاه، بقوله عليه السلام اذا اقيم الصلاه فلا صلاه مشروطه. فهل يجوز له ان يصليها بعد الفريضه؟ هذا الحديث بل لا على الجواز. اذا قوله عليه الصلاه والسلام لا صلاه بعد الفجر حتى تطلع الشمس شرع عليه هذا التخصيص. كذلك مثلا قوله عليه السلام من نسي صلاه او نام عنها ان يصليها حين يذكرها لا كفاره لها الا ذلك. ايضا هذا الحديث يخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة، والأحاديث في هذا السبب كثيرة. كان أحد علماء الحديث في الهند قد جمعها في كتاب أو كتاب قيم أنصح بقراءته والتفقه به، ألا وهو إعلام أهل العصر لأحكام ركعتي سنة الفجر. هناك تتبع النصوص التي جاءت تخصص أحاديث النهي عن الصلاة في الأوقات الثلاثة. ابن تيمية الآن اللي اسمه شمس الدين من عظيم أبادي، ابن تيمية الآن يعالج بهذه القاعدة مسألة تحية المسجد. كثيرا ما يتفق أن أحدنا يدخل المسجد في وقت من هذه الأوقات المنهي عن الصلاة، فيصليها وفي ذلك معارضة للنصوص العامة أن يصليها ويذهب ما ذهب إليه الإمام الشوكاني رحمه الله الذي قال بأنه لا يصلي ولا يجوز. ابن تيمية يقول يصلي ولو كان في وقت الكراهة. لماذا؟ لأن قوله عليه السلام إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي الرواية الأخرى هل يصلي ركعتين في النبي الجهد؟ يقول هذا نص عام قد عارض النص العام الآخر والنهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة، لكن هذا النص من النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة قد دخله تخصيص من دوام كثيرة فضعف عمومه، بينما الأمر بتحية المسجد لن يدخل تخصيص إطلاقا فيصرف على النص العام فيزداد النص العام ضعفا فيظل النص الآخر على عمومه وشموله. ونؤكد نحو ذلك باستنباط آخر. لعلكم جميعا تعلمون ما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب يوم الجمعة لما دخل في بيت الغطفان فجلس فقال عليه الصلاة والسلام قطع خطته من صبيعة الحال يا فلان أصليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. إلى هنا نقف قليلا لنبين ما يأتي. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اهتم بتحية المسجد اهتماما بالغا حيث قطع في التصاريح وأمر ذلك الجالس بأن ينهض بعض جلوسه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمره لا يقال كما قد قيل. سبحان الله، كأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ربنا قد أنبأه أوحى إليه لأنه سيأتي ناس يقودون ويعلنون أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسليك القيام ليبرز أمام الناس لأنه كان محتاجا، ولم يأمره بالصلاة لأن الصلاة ينبغي أن تصلى ولو كان قصيرا من بره. لتعطيل هذا الذي قد يقع وقد وقع فعلا بعض هذا الحنفية يعلمون هذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بحديث الغطفان لأنه أمره بالقيام لأنه كان فقيرا وكان بهذا الفكرة. فإرسال بمثل هذا التأويل الذي هو تعطيل لجلالة الحديث قال عليه الصلاة والسلام وجه خطابه للجالسين عموما فقال إذا دخل أحدكم أو إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليصلي ركعتين وليتجوز هذا خطاب بكل داخل يوم الجمعة أن لا يجلس ولو كان الخطيب يخطب. هذا يدلنا على شيء وهو يؤكد ما ذهب إليه ابن تيمية من تخصيص النص العام المخصص للنص العام غير المخصص. فيه بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أكد الأمر بصلاة الركعتين والخطيب يخطب بينما نهى عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر والخطيب يخطب. كما تعلمون في الحديث الصحيح إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة والإمام يخطب أنصت فخيرك. فقول القائل أنصت فالإمام يخطب هو أمر بالمعروف نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن ذلك بينما أمر بالتحية. فهذا يكتب أن التحية واجبة على الراجح عندنا وهي على الأقل مؤكدة في مؤكدة ولو في وقت كراهة الصلاة. هنا شاهد في القرآن ذلك لأنه لا يجوز لأحد إذا قام الخطيب يخطب أن يتنفل يعني يصلي ركعتين حتى ولو تحية المسجد إذا كان جلس عامدا ثم قام ليلا يصلي فحينئذ لا تصح هذه الصلاة لأنه عليه الصلاة والسلام نهى عن الأمر المعروف والنهي عن المنكر فما دونه من النواقل أولى بالنهي. فإن أمر بتحية المسجد في هذا الوقت الذي لا يصلى فيه تنفذ، فمعنى ذلك أن صاحبة المسجد تصلى في الأوقات المكروهة خلافا للنوافل الأخرى. من هنا جاء علماء الشافعية بعبارة تجمع القول في هذه المسألة، حيث قالوا النوافل قسمان، ذوات أسباب ونوافل مطلقة ليس لها أسباب، فما كان من القسم الأول فصلاتها تطلع ولو في الأوقات المكروهة، لأن تركها يفوت الفوات مناسبتها، وأما ما كان من النافلة المطلقة فالإنسان يستطيع أن يتنفل في غير هذه الأوقات المنهي عنها. هذا مثال خارج عن موضوعنا السابق، كيف وفق بين نص عام دخله التخصيص وبين نص عام لم يدخله التخصيص، فولد هذا النص العام غير المخصص على النص العام المخصص، وكانت نتيجة ذلك أن قال لا صلاة بعد الفجر إلا مثلا تحية المسجد، وكذلك سائر الصلوات أو سائر الأوقات مع الصلوات ذوات النوافل. نعود إلى بحثنا الثالث، فهو نصان عامان تعارضا، فإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، نص عام لا صلاة لمن يقرأ بهذا الكتاب، نص عام. وجدنا النص الأول لم يدخله التخصيص، وجدنا النص الآخر قد دخله التخصيص، شيء من هذا التخصيص يكاد يكون إجماعا بين من جاء بعض الصحابة، وهو أقوى إجماعا في عهد الصحابة، أعني بذلك أن من جاء والإمام رافع فاقتدى به أدرك الركعة لباطه الإمام رافعا، ما أنه لم يقرأ فاتحة الكتاب. إذا ماذا فعلنا بالحديث لا صلاة؟ أيضا أدخلنا عليه تخصيصا، فقلنا لا صلاة لمن لم يقرأ هذا الكتاب حتى الصلاة السرية التي يجوز قراءة الفاتحة فيها فضلا عن الصلاة الجهرية وفيها ما نحن بضروره من الخلاف، إذا أدرك الإمام رافعا فقد أدرك الركعة كلها فلا يجب عليه إعادتها، فيكون الحديث مخصصا بمثل هذه الحالة، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا في حالة عدم تمكنه من قراءة الفاتحة بمثل إدراك الإمام رافعا فيرفع فتحسب له الركعات. هذا فيه بعض الأحاديث التي روي شيء منها في سنن داوود بسند فيه ضعف، وروي بإسناد آخر في قوة، قد ذكرت ذلك في بعض الكتب، ثم تأكد ذلك بمجيء ما تضمنه الحديث من أن مدرك الركوع وراء الإمام مدرك للرفعة، أنه ثبت ذلك عن جماعة من الصحابة دون أن يعرف له مخالف، على رأسه أبو بكر الصديق، ثم عبد الله بن مسعود، ثم زيد بن ثابت، ثم عبد الله بن عمر، وقد يكون لهم موافقون آخرون لا أستحضر غيرهم الآن، وهؤلاء أكثرهم مأسانيد لذلك إليهم صحيحة، كما كنت ذكرت ذلك في بعض المؤلفات ومنها فيما أذكر إرواء الغليل في تخريج حديث منار السبيل. فإذا قوله عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مخصص حتى عند الذين يقولون بأن هذا الحديث يخصص الآن، فكان تخصيص هذه الحديث بها خلاف الكراهة الإسرائيلية التي يأتي إليها آنفا. فيكون القول الغاية كما قلت في أول هذا الكلام ما ذهب إليه إمام السنة وابن تيمية ومن وافقهما على ذلك هو الأولى للأرض والتفقه فيه. ولذلك ننجو من مشاكل كثيرة وكثيرة جدا إذا تأملها المسلم لا يوجد له مخرجا إلا بتبني هذا الرأي، وهو السكوت وراء الإمام إذا كان يقرأ جهلا وإذا لم يدرك قراءة الفاتحة، وإنما أدرك الإمام راكعا يعتبر مدركا للركوع. ولما كان كثير من أولئك العلماء الذين تبنوا إجابة قراءة الفاتحة والجهرية كانوا يجدون في أنفسهم ولا شك ترددا في هذا الحكم، لأنهم يستدلون ولو ما عنهم الآية واستمعوا له وأنصتوا فضلا عن نفس قوله عليه السلام إنما جعل الإمام ليستم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا. ثم كانوا يجدون في أنفسهم شيئا من التردد في هذا الحكم، أوجدوا لهم مخرجا بأن أوجدوا شيئا لا نجد له حصل إله، وهو أنهم طلبوا من كل إمام أن يسكت سكتة طويلة بعد قراره لقراءته الفاتحة لكي يتمكن المهتدي من القيام بفرضه ألا وهو قراءة الفاتحة. وذلك لأنه كما نشعر جميعا حقيقة بالشعر كما أعتقد، وإلا ما كان ينبغي لهم أن يوجدوا لأنفسهم هذا المخرج وليس واردا في السنة. متى يقرأ في المسجد الفاتحة؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن قيل بأنه يقرأ الفاتحة مع قراءة الإمام الفاتحة فلما الجهل بها وما الحكمة من ذلك؟ هذا لا وجود له في الإسلام أن يقول السارق حكيم للإمام ارفع صوتك بقراءة الفاتحة في بعض الصلوات يسقط أو اقرأ سرا في بعضها. ما الفرق حينئذ بين رفعه بصوته وبين إصراره بصوته؟ والمقتدي على كل حال يجب أن يقرأ الفاتحة حين قراءة الإمام للفاتحة. وإن قيل إنما يقرأ الفاتحة بعد أن يفرغ الإمام قراءتها ويبدأ بقراءة آيات أو سورة، حينئذ يقال بمن يقرأ الإمام هذه الآيات جهرا؟ أليس لهؤلاء المستجيب به؟ لكن هم مشغولون عنه لا يستطيعون أن يجمعوا بين أن يقرأوا الفاتحة بأنفسهم وبين أن يتدبروا القرآن الذي يقرأ عليه من قبل إمامهم. لما وجدوا هذه المساجد لم يجدوا جوابا فاطمئنوا النفس المؤمنة عليه فأوجبوا لهم ذلك المخرج، اسكت أيها الإمام حتى يتمكن المخرجون بقراءة الفاتحة. ثم ماذا كان بعد ذلك؟ سكتوا وما سكتوا، لأنك لم تجد إماما يسكت بحيث يستطيع المخرجين أن يقرأوا الفاتحة. لا يوجد مثل هذا في الإسلام السمح السهل الناس بكل الناس. لذلك كان أعدل المذاهب كما يقول ابن تيمية رحمه الله وأوسطها في أي مسألة ما ذهب إليه الإمام السنة الإمام أحمد، ننصر في الجاهلية ونقرأ في السنية. وهذا الارتباط إن شاء الله تبارك وتعالى. فإذا الحديث عبادة بن الصابت من رواية مفصول طولا فيه تلك العلة في العلمة، وإذا لم يعلم صالح بالواسطة وهو منزول هذا من حيث ثبوته ومن حيث جلالته فجلالته مرجوحة كما ذكرنا من حيث التعبير. ثم جاء الرجل الثاني بمسند أحمد يؤكد إلا أن يقرأ أحدكم زاد الكتاب هذا مرجوح. لهذا كان الحديث الذي كنا ذكرناه في سورة الصلاة من حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نازعه القرآن قال له ما لي أنازع القرآن؟ قال أبو هريرة قد فهم الناس عن قراءتي وراء النبي صلى الله عليه وسلم فيما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنا حين أذكر هذا أعيد عن ذلك لأن هذه زيادة قد تقدم فيها كثيرا، ولكن حينما خرجتها وجدت أن جماعة أتبعوا بسماع الحديث وبعضهم نسبه إلى الإمام الزهري. ولو طلبنا أن هذا هو الراجح أي أن الحديث في هذه الزيادة مرسل لأن الزهري تابعي صغير، فإذا قال الزهري فانتهى الناس أي انتهى الصحابة عن قراءة وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا أسوأ أحواله أن يكون حديثا مرسلا. والحديث مرسل إذا جاء له الشواهد وبخاصة الآية الكريمة والحديث الثاني الذي وصلت له، فإذا قرأ الإمام فأنصته لا شك أن هذا المرسل إن سلم بإرشاده يكون حجة في هذا المكان. هذا ما نعتقده وأن يجزي الله به الله سبحانه وتعالى أعلم.
قال
عن غيره السائل عندما غادر راعيه وقال له تقرا فيها في نفسك يا دارك ما سألتك ما رواه أسألك موقوف أم مرفوع؟ هو موقوف هو ليس هو مرفوع أكذلك؟ تأمل هو حديث موقوف والصحابة في هذه المسألة مختلفون أيضا، وما كان الاختلاف بين الأئمة إلا أثرا من باب الاختلاف. وحينئذ فإذا اختلف الصحابة فلا ينبغي أن يختلف المسلمون ويتعصب كل جماعة منهم لبعض أولئك الصحابة، لأن من طريق المخالف أن يقول هذا أبو مسعود يقول مثلا لا قراءة وراء الإمام فأنت بمصرين. إنما ينبغي أن نتجرد الآن عن الخلاف الذي كان قائما بين الصحابة ثم توارثه من بعدهم، لكن نحن قد نختلف عن الأولين لأننا استطعنا أن نعرف أدلة المذهب الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي وربما المذاهب الأخرى، لأن السنة وصل الله تبارك وتعالى لها من الأئمة ما جمعوا الحديث وصفحوا الوصول إليه بأعمارهم المباركة وبجهودهم الكثيرة والكبيرة حيث صارت البلاد شرقا وغربا وقدموها لنا لقمة سائلة. فينبغي أن نعرض أي خلاف سواء كان قديما أو حديثا على هذه السنة كما هو صريح القرآن في قوله تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فالصحابة لا يستطيع أحد أن يقول بأنه مستفق على وجوب القراءة في الصلاة الجهرية أو استفقوا على مذهب الشافعية أو أنهم استفقوا على وجوب السكوت في الصلاة الجهرية كما هو مذهب أحمد بن حنبل ومن تبعه سائر الجميع أو استفقوا على أن يجب السكوت وراء الإمام مطلقا في الجهرية وفي السرية كما يقول الحنبلية. ما أحد يستطيع أن يدعي أن الصحابة كلهم ومعهم كانوا على مذهب من هذه المذاهب الثلاثة. كل ما نستطيع أن نقطع به أنهم كانوا يقائل بوجوب القراءة بالفاتحة وراء الإمام أو بوجوب السجود وراء الإمام في الصلاة الجهرية، فهي موجود ما دام أن المسألة اختلفوا وتنازعوا فالآية المذكورة أهلا فرض علينا. وعلى ضوء ذلك ينبغي أن ندرس الأحاديث بمجمعها ونحط في بالنا أن أبو هريرة قال كذا بحباب ما إلى روى، فالرواية في الرأي في الآخر الرواية كان من الأصول والقواعد التي اختلف الجمهور مع الحنفية فيها أنه إذا جاء حديث مرفوع عن صحابي مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم جاء من رأي الصحابي ما يخالف روايته فالعبرة في ذاك بروايته أم برأيه؟ قولان نعم رواية، لكن الحنفية قالوا لا، العبرة برأيه لا بروايته. فهذه القاعدة أيضا نضعها أمامنا حينما نريد أن نعالج مسألة خلافية بين الصحابة فضلا عن أنها خلافية لمن جاء بعدهم. فأبو هريرة في حديث مسلم قالوا انتباه أنه يعطي رأيه ولا يعطي رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر كذلك فهو معارض لأقوال بعض الصحابة الآخرين كجابر مثلا بن عبد الله الأنصاري الذي يقول قراءة الإمام تسكيكا، وبهذا النص استدل الحنفية أخذوا هذا الكلام على إطلاقه وشموله فقال حتى في السرية يسكت المسلم ولا يقرأ، فهذا مذهب المرجوح ليس هناك ما يؤيده من المرفوع. ما كان معنا الرجل؟ نعم انت ما كنت معنا؟ لا لا صدق الكلام من هذا الكريم وتسمعه بفضل ان شاء الله الجواب حتى لا يخلو الكلام الماضي عن الحاضرين.
فإن
أجاه الآلة بلعين قبل أن تكون فأنني أشعر أننا لابد من أن نعيد كلامنا السابق وهي أن تقرأ من كتاب أو رسالة فأنت تقول من هذا الحديث بشأن داود من يروي عن أبو داود؟
رواية مشهورة
عن ناقص في المسمور لقريب الأسواق هذا في غلط معنى ولو كنت سمعت التهيئ قلنا أن مكحول مدلس وهو تارة يروي عن عبادة مباشرة وتارة عن محمود هذا ومحمود ملهول، ولذلك فالحديث معلل تارة للعنعنة وتارة للجهالة، فلا يسقط الحديث لو كان فيه حجة. ثم الحديث يوترني ما قرأته آنفا بأن فيه بعض الإفراط. الآن أنت قرأت وأسمعتنا أنه لبث عليه، ماذا يعني؟ لماذا؟ لأنه قرأ خلف النبي صلى الله عليه وسلم. نحن نلاحظ الخير أن ضبط قراءة الناس وراء الإمام ما ينضبط بحيث يقرأ بنفسه كما جاء في أثر أبي هريرة النبي في صحيح مسلم، أليس كذلك؟ وبعضهم قد يظهر بالقراءة فيقع التلبيس، هذا الشيء. فيمكن أن يقال هنا أنه لو صح الحديث قد معنى كما قلنا قبل أن تأتي أن هذا فيه الإشارة إلى جواز قراءة الفاتحة وراء الإمام، وهو التمهيد لرفع هذا التدليل بما قد يترتب من وراء القراءة وراء الإمام من التشويش. الآن أقول متى يكون قرأ هذا الذي رفع صوته للقراءة وراء الرسول عليه السلام؟ الساعة كان الرسول يقرأ الفاتحة أن كان ساعة يقرأ ما وراء الفاتحة؟ ماذا تظنون؟ يعني الفاتحة دبست على الرسول؟ لكن هذا أبعد ما يكون، لأن قراءة الفاتحة أكثر ما يكون على عامة المسلمين، فيبعد جدا أن يلبس الأمر على الرسول عليه السلام في قراءة الفاتحة. وحتى من الأمر كذلك، فمتى يقرأ المقتدي إذا الفاتحة وراء الإمام؟ حينما يقرأ الإمام، أليس كذلك؟ هذا مش ماذا تبعث. نحن الآن نقول متى يقرأ المقتدي وراء الإمام في الصلاة الجهرية الفاتحة، أليس حينما يقرأ الإمام الفاتحة؟ الآن نحن نتفاهم مع بعض. هذا الحديث يدل على ماذا؟ أن القارئ الذي صوت على النبي قرأ بعد فراغ الرسول عليه السلام من قراءة الفاتحة أم في أثناء قراءته للفاتحة؟ هو يقول في أثناء الفاتحة، أليس كذلك؟ أنا أستبعد ذلك. على كل حال، سواء قلت هذا أو قلت الآخر الذي نحن نراه، فقراءة المقتدي وراء الإمام في أثناء الفاتحة توفي بأن شرعية قراءة الإمام للفاتحة جهرا لا معنى لها، وهذا مما يترفع عنه الشارع الحكيم، لأنه حينما تبع القراءة الجهرية فإننا شرعها ليسمع الناس، فإن هؤلاء السامعون هم مشغولون بقراءة الفاتحة في أنفسهم، لا يوجد مثل هذا الحكم في الشرع. وإن قيل كما نرى نحن أن هذا قرأ بعد أن فرغ الرسول عليه السلام من قراءة الفاتحة، لأننا نستصعب جدا أن نتصور لو كان الحديث صحيحا أن الرسول لم يحسن قراءة الفاتحة بسبب أن بعض المسلمين خلفه رفع أصواتهم بسرعة فيها والرسول يقرأ الفاتحة، هذا نستبعده. والأقرب أنه صوت عليه قراءة الفاتحة قراءة القراءة بعد الفاتحة. وعلى كل حال سواء كان هذا أو ذاك، فنحن نقول أن هذا الحديث معلل بالعمومة أو بالجهالة كما ذكرنا آنفا. ثم ليس فيه إيجاد قراءة الفاتحة وراء الإمام، لأن النهي عن الشيء بصورة عامة ثم الأمر به أو ببعضه بصورة خاصة لا يعني وجود هذا المأمور به، وإنما يعني جوازه، كقوله تعالى فإذا حللتم فاصطادوا الأمر هنا بالصيد لا يجب الوجوب، والأمر هنا بقراءة الفاتحة لا يجب الوجوب، لأنه جاء بعض الناس فلا تفعله إلا بفاتحة المصباح. وهذا على كل حال تكرار ما مر من أجل خاطرك أنت الذي جاءت متأخرا. أيوه نعم والله.
فطار أو دخل مجالا ليس لكم تلك الأدوار أو القصة التي يحتاجها، لا أنت عندما تنظر في أدلة كل الدرجات ثم باعتبار تريد أن تخرج جوال، عندما تخرج جوال معنى ذلك أن الخدمات وجدت شيئا وأنت لا تريد تلك الأدلة. ورد عليهم فقد يريد أن أنت لا أرى بصيرة يا أبي الدرجة هذه الخدمة تلك الأدلة قد يختلفوا لا إنسان واحد منهم فقط. هل يمكن عليك منهج أو دليل لهم هل نحن في هذه الطريقة نقوم بدورة الابتداء أم ما بين أكثر من الإنسان يريد فقط بمجاليات الاستدلاء إلى الله على بطيئة؟ هذه نقطة. والنقطة الأخرى
لا أصدق النقطة الأولى قلت ترنيسها لأن أنا أسألك ماذا تعني بالضبط وبالإيجاز بقولك هذه الطريقة، ماذا تعني بهذه الطريقة حتى أستطيع أن أجيبك؟
مثلا
هذه المسألة لا ما سعيد سلامك أو جيد
السؤال الإنسان سأل له إحدى مسائل معينة مثلا قراءة الكلمة يريد أن يقرأ أم لا
يقرأ، يوم في أدلة الكلام هذه هذا
طيب بالنسبة لهم يرجون على كل ذلك الحالي
شوف أنت بتقول الآن تريد أن تقلع برحمة وهذا يسال السلام الحسابي ها صحيح
لا
أعرف شيء تجيبه
أيوه ما يطلع
هذا
يسال
أحد أراحل إلى صحيح
يسال أحد أراحل إلى بل إذا كانت تقول رأي هؤلاء ليس بجهيل أقل أو هذا رأي أصلا كان
تلك في الجراية
أو
القدرة
أن
تنزل
هذا الرأي براحة الله يقف أمام هذا الرأي ولكن
يريد
أن
يستدعى
أن
هذا الفتوى ليس
مجرد
فتوى فليس يريد تعليقكم في هذه المسألة. أنا ألخص ما يمكن، لا أقول ما قد فهمته، ما يمكن أن أكون قد فهمته، فإن أصبت في فهمي فأيدي فإذا رجل. أنا ألخص ما فهمته منه أن بعض العلماء أو بعض المشايخ الأفاضل ينكرون على بعض الناس حينما يريدون أن يطمئنوا ويعتمدوا على رأي من الآراء التي اختلف فيها الفقهاء قديما، فيريد أن يتبنى رأي من هذه الآراء يقرأ في الكتب ويسأل العلماء، وحينما يسأل العلماء هؤلاء العلماء يقولون أنت لست في هذا المستوى أن تفهم وأن ترجح قول على قول، هذا الذي تريدون؟ طيب أنا أقول لا ينكر على هؤلاء الذين بما عندهم من ثقافة إسلامية حينما درسوا مسألة من المسائل الخلافية وفي الكتب الفقهية فوجدوا هناك اضطرابا كثيرا وأقوالا عديدة كهذه المسألة التي نحن ذكرنا فيها ثلاثة نوادق. يريد أن يتبصر في دين الله، ولا يستطيع أحد أبدا أن ينكر على أي مسلم سواء كان هذا جواب الآن، لا يستطيع أحد هو على بصيرة من دينه أن ينكر على أحد حبه التنصر في الدين حتى لو كان من عامة المسلمين وليس عنده شيء من الثقافة التي أشرت إليها في سؤالك حينما قلت إنه قرأ في الكتب وتداربت عليه الأسوار إلى آخرين لا يستطيع أعود فأقول لا يستطيع أحد أن ينكر على أحد من المسلمين يريد أن يكون على بصيرة من دينه ولو كان من عامة المسلمين ليس عنده ثقافة شرعية لكن عنده عقل ويحاسبه الله عليه فيستطيع أن يفهم ما يقول هذا وما يقول هذا من العلماء فلو اختلفوا قليلا أو كثيرا. لذلك لأن الله تبارك وتعالى قال في كتابه الكريم مخاطبا شخص النبي صلى الله عليه وسلم ويريد بذلك أمته قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضياره في قرباه من الله تبارك وتعالى وحسبه أنه سيد ولد آدم؟ وأين أدنى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من حيث الفارق بين المنزلتين شتان وبينهما؟ مع ذلك فقد شمل النبي صلى الله عليه وآله وسلم نفسه ما أدنى مسلم أن يكون على بصيرة في دينه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا يجب على كل مسلم أن يكون على بصيرة من دينه ولا تكون البصيرة بمجرد السؤال حرام هذا ولا حلال حرام خلاص انتهى الأمر. يأتي إلى شيء آخر نقضي حلال من النظر مثلا الآن شرب الدخان الذي يصلي بالكثير من الناس يعني جلابة في غيرها منهم من يقول حرام وأنا معه منهم من يقول حلال فلست معه لا من قريب ولا من بعيد ومنهم من يقول فضل عليه الأحكام الخمسة هذا يفعل هذا العامي لا بد له أن يقول الأول والثاني والثالث. إيش الدليل؟ إذا سأل المحرم فيقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار ويضيف إلى ذلك أشياء أخرى لسنا الآن في خبرها. يأتي إلى الذي يقول مثلا بالإباحة الأصل في الأشياء الإباحة عندما سمعوا هذا الطالب العلم سمع هذه الفائدة مثلا ما يذكرها العلماء في كثير من المناسبات ولكن حينما يقال الأصل الإباحة فإنما يعني إذا لم يأتي ما يخالف هذا الأصل. فقد جاء الحديث الذي سمعه من عالم من العالم الأول حينما استفتاه فقال لا حرام يأمر رسول يقول لا ضرر ولا ضرار والدخان يضر لصاحبه ويضر للجالسين حوله ومن يخالفه يخالفونه بالرائحة السريعة ونحو ذلك. يأتي إلى الآخر الذي يقول فضل عليه الأحكام الخمسة ثم سيضيع على المسلمين. إيش الأحكام الخمسة هذه وإيش معنى أنه